والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سند متصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلمه في الدارين، آمين. قال: في باب حد القذف خاتمة: إذا اعتدى إنسان على إنسان فسبه جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة. لكنه لو صبر ورد أمره إلى الله كان ذلك أكثر له أجرا وأعظم ثوابا، لكن إذا رد عليه بمثل ما قذفه به لا يعاقب ولا يأثم. وجزاء سيئة سيئة. فإذا اعتدى عليك إنسان بكلمة خبيثة فأنت مخير بين أمرين، وخيرهما العفو، لكن إن رددت عليه جاز، لأنه هو المبتدي بالسب وهو الآثم في البدء والانتهاء، لما في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح كان أجره على الله، كما قال الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. تكبد، تجعله يغيظ ويكد نفسه كد كيف ما حصل جواب، سبب عمل جزاك الله خير، كأنك طعنته برمح، ما رديت أقول بكلمة، كأنك طعنته برمح. وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. خلي يتحمل إثم نفسه وانت بريء، لكن لو أجبته وسببته بكلمة مثل ما سبك به كان ذلك جائز لك، ولكن العفو أعظم أجرا وأعظم ثوابا. ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه. إيش ذنب أبوه إيش ذنب أمه؟ يا ابن فاعل يا ابن فاعل، سبحان الله، أنت مع شخص فما لك ولأبيه وما لك ولأمه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، رد عليه نفسه، لكن أبوه وأمه كلهم كل واحد قد أفضى إلى ما قدم، لا تتحملهم في الدنيا وتتحملهم في الآخرة. وروي أن زينب لما سبت عائشة، الحريم مع بعضهم البعض يحصل بينهم ما لا ينبغي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبيها مثلها، يعني أجيبيها. قال: وكذا رواه أبو داود وفي سنن ابن ماجة: دونك فانتصري. الأمر لله، مالك أنت، انتصري بما حصل عليك. فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بينهما من الوقع، هذه سبتها فهي أجابتها، فكل واحدة أخذت حقها، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من فعلهما وتجاوزهما كل واحدة على الأخرى. قال: وإنما يجوز السب بما ليس كذبا ولا قذفا. ها، انتبه هنا، هذا الحد الذي يجوز لك فعله بأن تسبه بما ليس قذفا، لا تقذفه بشيء هو منه بريء، فتؤاخذ على قذفك له. لكن سبه بكلمة لا تصل إلى عرضه ولا إلى نسبه، تقول له يا ظالم يا أحمق، ظلمتني يا ظالم، أنت أحمق، لو كنت عاقل ما تكلمت بهذا الكلام، لأن أحدا لا يكاد ينفك من ذلك. يعني هل يمكن يسلم الإنسان من الظلم؟ قد يظلم الإنسان نفسه، فلا تظلموا أنفسكم. فهذه كلمة يجوز أن تقولها لمن اعتدى عليك بشيء أو سبك بشيء، قل يا ظالم يا أحمق، اتق الله في نفسك، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أنا ما ظلمت أحدا ولا ظلمت نفسي. هل يستطيع أحدا أن يبرئ نفسه؟ ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فأنت معرض للظلم ومعرض للحماقة، يثيرك إنسان فتتكلم في حال حمقك بما لا تعلم مصيره في تلك الساعة وتندم بعد ذلك. وإذا انتصر الإنسان بسبه ظالمه فقد استوفى في ظلامته، فلا يكون له على ذلك السب أجرا ولا إثما. وروي الأول من قال وبرئ الأول من حقه، الأول الذي سب فسبه المسبوب برئ، لأن ذلك أخذ حقه بنفسه، ما يكون عليه في إثم ولا عليه في جناح. لكن لو سكت قال له أمرك إلى الله، لا يزال الإثم عليه بسبب تعديه بسبه أو قذفه. قال وبري الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء أو إثم الحق الله تعالى. ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ظلمك إنسان فشكوته أو دعوت عليه، فلا يكون عليك في ذلك إثم ولا جناح، لأنك ردفت بعض ما يحق لك على ظالمك. قال بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، يذهب يعني إلى من هو أقوى منه أو إلى صاحب سلطة، يقول إن فلان ظلمني بكذا وكذا، أو يدعو عليه. هذا ليس على المظلوم في ذلك إثم وليس على المظلوم في ذلك جناح، لأنه أخذ بعض حقه، ويبقى على المبتدي الإثم والعقوبة عند الله. قال ويخفف عن الظالم بدعاء المظلوم، يعني إذا تعز عليه يخفف عليه العقاب، لكن لو تركته قلت أمري وأمرك إلى الله أشكوك إلى الله، كان عليه الإثم في ابتدائه بالظلم وكان عليه الإثم في ظلمه إياك مرتين، لما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا على من ظلمه فقد استنصر، يعني خدت حقك وانتصرت عليه. وفي كتاب اللطائف للقاضي أبي يوسف أن امرأة من بني إسرائيل كانت صوامة قوامة، سرقت لها امرأة دجاجة، فنبت ريش الدجاجة في وجه السارقة، كشفها الله وفضح الله تلك السارقة بأن أنبت ريش الدجاجة التي سرقتها في وجهها، حتى علم الناس كيف سرقت فلان هذا. فالله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالإنسان يعاتب نفسه ويحذر نفسه، ولا يكون إن غاب في داره أو صك باب داره أو باب غرفته وارتكب شيئا ما هناك أحد يسمعه ولا يراه. نعم، ما هناك أحد من الناس، لكن الخالق سامع ورائي. فينبغي أن يتقي الله العبد في نفسه وخلوته وغيبة الناس عنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتقي الله في ليله ونهاره في غيبته وحضوره. قال: وعجزوا عن إزالته عن وجهها. فسألوا عن ذلك بعض علمائهم، راحوا للدكتور، راحوا لهناك، راحوا، ما فيش فائدة، الريش يولول في وجهها. فراحوا إلى علمائهم يستنبئونهم ويستفسرونهم عن هذا، فقالوا: لا يزول هذا الريش إلا بدعائها عليها. إذا دعت المظلومة الذي سرق لها يزول هذا الريش، لكن إذا ما دعت عليها يبقى ذلك علامة على ظلمها تلك المرأة وسرقتها لها. قال: فأتتها عجوز وذكرتها بدجاجتها، فلم تزل بها إلى أن دعت على سارقها دعوة فسقط عن وجهها ريشا. جاءت وحدة قالتها: فلانة سرقت عليك، فلانة فعلت في كذا، ليه ما تدعي عليها، ليه ما تسوي بيها، إلين ثورتها فدعت، فلما دعت عليها سقطت الريش من وجه تلك السارقة، لأنها انتصرت لنفسها بالدعاء عليها. قال: فلم تزل تكرر ذلك حتى سقط جميع الريش. واختلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال. يعني إذا ظلمك إنسان فعندك ثلاثة أحوال، أي هل الأفضل التحليل أو لا. فقال: فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال، وكان سلمان بن يسار وابن سيرين يحللان منهما. وروى مالك التحليل من العرض دون المال، المال لا بد من إعادته. العرض إذا تكلم وسبب بما وقع عليه أحلل، لكن المال لا ينفك من رقبة الإنسان إلا بإعادته إلى صاحبه. ولو سمع الإمام رجلا يقول: زنيت برجل لم يقع عليه الحد، لأن المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه، لأن الحد يدرء بالشبهات، يدرء الحدود بالشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن سمعه يقول زنى فلان، لزمه أن يعلم المقذوف، أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين، لأنه ثبت له حق على ذلك القاذف، وكان ذلك القاذف لم يعلم، ولكن تنبهه حتى يطالب بحقه. قال: فعل الإمام إعلامه، يعني عند ولي الأمر، كما لو ثبت له عنده مال ولم يعلم به، واحد أخذ مال من واحد سرقة أو شيء وما علم، ففهم وعلم الإمام من مصدر أن فلانا أخذ من حق فلان كذا وهو لا يعلم، فيأتي الإمام يطلب ذلك الآخذ فيقول له أنت بين أمرين، إما أن ترد ما أخذت ولا يعلم أحد، وإما أن أعلمه فيطالب بحقه فأقيم عليك الحد. لكن العرض إذا تكلم ثم صار يدعو له ويستغفر ما ينبغي أن يعلم، أن يعلم السامع المسبوب. لكن إذا علم أن ذلك الشخص أخذ من مال فلان كذا وهو لم يعلم فيجب عليه أن يحذره، إما أن ترد المال الذي أخذته وإلا سأبين ذلك لصاحبه حتى يؤاخذ حقه منه. ثم قال: كتاب قطع السرقة. قال: لو قال كتاب السرقة كما قال في باب الزنا لكان أخسر، لو قال كتاب السرقة أولى من قال من قوله كتاب قطع السرقة. قال: فيكون ذلك أخسر وأعم تناوله أحكام نفس السرقة، وهي بفتح السين وكسر الراء سرقة، ويجوز إسكانها سرقة مع فتح السين وكسرها، ويقال أيضا السرق بكسر الراء لغة، وهي في اللغة أخذ مال خفية بدون علم صاحبه به. هذه السرقة أشياء أخذ المال أو شيء من حق إنسان وهو لا يعلمه ولا يعلم مصيره. أخذه خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي، والأصل في القطع قبل الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. والأخبار الشهيرة: ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة وهو قوله اعترض، فرد عليه أبو عبد الوهاب المالكي هذا اعترض فقال: يد بخمسمائين وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني قال يعني يتهجم على الشريعة، قال يد بخمسمائين، يد يعني قيمتها خمسمائة دينار ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه المالكي بقوله: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلما خانت هانت، يعني كانت قيمتها 500 دينار فلما سرقت صارت تقطع بربع دينار. يد بخمسمائين كم؟ 500 وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال وهو فهو جواب بديع اختصار، جواب بديع مع الاختصار الكامل. ذاك اعترض لكن رد له الجواب مختصر مكانه، هو يسأل ويتهجم، قل يدوم بخمس مين عزق يد المدية ما بالها قطعت في ربع دينار، تهجم على الشريعة. فرد عليه بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال: ومعناه أن اليد لو كانت تودى بما قطع فيه لكثرة الجنايات على الأطراف لسهولة الغرم في مقابلتها فغلظ الغرم حفظا لها، يعني جعل الغرم كبير حفظ للأعراض وللأيادي من أن يعتدي ظالم أو فاجر عليها. قال ابن الجوزي رحمه الله لما سئل عن هذا قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة. قال: كيف هذا؟ 500 دينار كيف قطعت بربع دينار؟ قال: لما هذه اليد كانت أمينة كانت ثمينة بسبب أمانتها وعدم تعرضها لأموال الناس، كانت ثمينة. فلما خانت هانت. ينبغي الإنسان أن يفكر في هذا ويعقل في الأمر، فلا يعتدي ولا يستهين بمال أحد من الناس ولو لم يعلم المسروق ما خفي ذلك على العالم بالسرائر، فالله لا يخفى عليه شيء. فينبغي للإنسان أن يعاتب نفسه وأن يحذرها من مقت الله وغضبه، وأن يكون دائما خائفا من الله لا يتعرض لغضبه ولا يتعرض لمقته. قال: وأركان القطع 3: مسروق وسرقة وسارق. مسروق وسارق وسرقة، أي 3. قال: فبدأ بالشرط الأول فقال: يشترط لوجوبه، ما كل واحد هكذا، يشترط لوجوب القطع شروط. كونه ربع دينار فما فوق، لكن إذا سرق أقل من ذلك لا يقطع، يعزر. قال: أو قيمته ولو سرق ربعا سريكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح، يعني لو سرق شيئا بسيط ما يساوي شيء بس يعذر تعزيرا ويعاتب عتابا ولا يقطع، لكن لو سرق شيئا يساوي ربع دينار يعني ربع جنيه فما زاد فيقطع ويقام عليه الحد. ولو كان الربع لجماعة لخبر الإمام مسلم في يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ثم وصف الربع الدينار بكونه خالصا يعني ما يكون مغشوش وليس بربع دينار حقيقة، فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع ونبه بقوله أو قيمته على الأصل في التقويم في الذهب الخالص. كم الجنيه يساوي مثلا 100 ريال؟ فإذا سرق ما يساوي 25 ربع ففي ربعه يجب قطعه، إذا سرق زائد يجب، لكن إذا سرق دونه يعزر تعزيرا وينبه على ما فعل. ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز، فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع. وقال ابن بنت الشافعي رحمه الله يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث المار، وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد لا بيضة الديك، والحبل يساوي دراهم كحبل السفينة. رواه الإمام البخاري. الثاني حمله على جنس البيض والحبال. الثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده. إلى هنا والله أعلم. ثم قال تنبيه يعتبر في التقويم القطع مع أن الشهادة لا تقبل إلا به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد.